على الدرب. برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد. يعد أوراقه لكم حمد الرازحي.
فكرة وحوار
عبد الله علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مجددا إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب.
على الدرب،
على الدرب
مع الشهيد القائد.
تسعى بعض الدراسات والأطروحات الأكاديمية لتشويه السيرة النبوية الشريفة من خلال التسويق للعديد من الأفكار التي تغيب فريضة الجهاد وتشويه مسيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. تقييمكم لمثل هذه الدراسات المغرضة سيدي الكريم؟
قال رسول الله وعاش في ظل الكفر 13 سنة في مكة. أليس هذا من تقديم حياة رسول الله الجهادية؟ حياته وهو يسطع بما يؤمر، حياته وهو يباين أقاربه ويباين قومه، حياته وهو يعذب أصحابه وهو يلصق به أسوأ التهم. ترى يقول الشاعر، ترى يقول مفتري، كذاب، ساحر، أساطير الأولين، وهو يصارع مع أولئك. تفسر في الأخير أنها ماذا؟ أنها عيش في ظل نظام الكفر. فكما عاش 13 عاما وهو النبي، إذا ممكن كلنا نعيش في ظل الكفر. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني خطوة أولى تمهيد لهيمنة اليهود علينا، فيكون لدى الناس قابلية. يعني الآن في نظرة قائمة إكبار لأمريكا وإسرائيل، حين أي واحد سيقول تحضر نصد نعمل شيء. أما إذا قد قدمت على هذا النحو، إذن فبالإمكان أن تعيش ولا مسؤولية عليك في ظلهم، ما أعظم هذا. أما إذا قال لك رسول الله وكان هكذا، إذن فالجنة مفتح لك الأبواب، وإن كان الشر هو الذي يحكمك.
وإن كان الشر هو الذي يحكمك. وزارة الأوقاف عندما قدمت تلك الملزمة المشبوهة لتعمم على المساجد وخطباء الجمعة وبذلك الشكل المليء بالمغالطات التاريخية والقراءات المشبوهة والمغرضة، أسهمت بشكل أو بآخر في تضليل المجتمع والانحراف به عن المسار العام للثقافة الإسلامية الصحيحة. ما هو تقييمكم لها سيد القدير؟
هذا شيء سيء جدا، وسيء جدا أن ينزل من إدارة هي معنية بالوعظ والإرشاد في عموم الجمهورية كلها، وأن ينزل نزولا، ليس نزول تلقائي للمكتبات، نزولا في دورات تدريبية تأهيلية لمرشدين وخطباء لينطلقوا هم يثقفوا الناس بهذه الثقافة. أليس هذا إبعاد الناس عن روح القرآن الذي يأمر الناس في مواجهة أعداء الله، في مواجهة الكافرين الظالمين الفاسقين أهل الكتاب، بأن يكونوا عمليين مجاهدين؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد، يعطوها وهم يعترفون بأن يدهم فوق أيديهم، يعترفون بصغارهم تحت هيمنتهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عندما تخرج من قراءة هذه الملزمة، وعادة القارئ يكون أقرب شيء ملاصقة لذهنه آخر ما يخرج به من كتاب معين، من ملزمة معينة، آخر ما تخرج به في هذه الملزمة هو ماذا؟ كلام للفوزان والألباني الذي كان عالم السنة قبل فترة وعالم معتمد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، أنه قاله بالحرف الواحد أنه لا يجوز الخروج على الكافر المقطوع بكفره إطلاقا. العبارة هذه عندما يكون الناس في وضعية يرون أنفسهم، يرون أنفسهم أنهم لا يستطيعوا أن يزيحوا الكفر، طيب كم ممكن تترك الكلام إلى هذا الدرجة؟ أما أن تقول فقد عاش رسول الله في ظل هيمنة الكفر ونظام الكفر 13 عاما، هذا مسخ للحقيقة، وهذا إساءة لرسول صلوات الله عليه وعلى آله،
وهذا إساءة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله فعلا. إذا كانت كتب التاريخ والسيرة قد انحرفت بالوقائع التاريخية عن مسارها الصحيح، كيف قدمت المنهجية القرآنية أحداث ووقائع السيرة النبوية الشريفة؟
القرآن يتحدث عن معاناة رسول الله في مكة، عن ما كان يعاني من صراع مع الكافرين، مباين الكافرين، كيف يقال عنه بأنه عاش في ظل نظامهم وهو يدعوهم بالحرف الواحد إلى أن يطيعوه؟ هو رسول الله يجب عليهم أن يطيعوه، يجب أن يتخلوا عما هم عليه، لدرجة أنه لم يقبل مجرد أن يكون حاكما عليهم على ما هم عليه، ألم يعرضوا عليه أن يحكمهم إذا أراد أن يكون ملكا؟ المسألة أرقى من أن يكون ملك، فكيف يقول هذا بأنه عاش في ظل هيمنتهم وهم قد بلغ بهم الحال، أوصلهم هو إلى درجة أن يعرضوا عليه أن يهيمن عليهم يكون ملكا عليهم؟ المسألة أرقى من هذا، هي أن يطيعوه نبيا يأتمر بأمره يهتدوا بهدي يتخلوا عما هم عليه. أليس هذا قمة الصراع؟ مسألة أنه لم يدخل معهم في قتال ميداني، لأنه لم يتوفر له جنود، لم يتوفر له أنصار، وإلا فكان يفكر وكان يعرض نفسه على القبائل، ما الذي سينصر؟ ما معنى سينصره؟ أن يقف في وجه الكافرين فيضربهم. فعلا يقال عنه في الأخير كان يعيش في ظل هيمنة الكفر، وعبارة ستخدع الناس، أن كثير الناس لا يعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. عاش في مكة 13 سنة وعاد الكفار في مكة. كل نبي يبعث في وسط كافر، هل يمكن أن نقول إذن فالكفر هو قضية يمكن العيش في ظلها لأن كل الأنبياء كانوا يبعثوا في ظل وسط كافر وفي مجتمع كافر؟ ماذا كان يعمل النبي؟ ألم يكن النبي عبارة عن ثورة على هذا المجتمع، عبارة عن خروج على واقع هذا المجتمع، يصرح يصدع بما يؤمر، يقاوم يتحداهم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذا منطق الأنبياء. ما يقول في الأخير هذا يعتبر مبرر شرعي لأي إنسان مسلم يعيش في ظل الكفر. هيمنة أمريكية الناس مقبلون عليها لليهود، هذا من التمهيد لها، سواء شعر الذي كتبوها وزعوها أو لم يشعروا، لأنه في الأخير ماذا؟ إذا كنت أنا أو أنت أو أي إنسان سمع هذا الخطيب الذي قرأ هذه الملزمة وتأثر بها، أنه يمكن أن يعيش في ظل الكفر.
في ظل الكفر. تتفاوت تصنيفات الفرق والمذاهب الإسلامية لليهود والنصارى، كيف تنظرون لتلك التصنيفات التي تتنافى مع الرؤية القرآنية سيد الكريم؟
معلوم أن اليهود النصارى درجة ثانية عند أهل السنة، لا يصنفهم كمشركين كما نصنفهم، يعتبر عدم فوق الكافرين، عدم أحسن من الكفار. عاد يعتبر اليهود والنصارى عند كثير من المسلمين عدم أحسن من الكفار، أهل الكتاب وضعية أحسن. فإذا كان قد جوزت وصوغت لهذه الملزمة أن أعيش في ظل الكفر الصريح، فبالأولى في ظل اليهودي، فسيحكم اليهودي ونحن لا نشعر بحرج. أقول لماذا يحكم؟ يقول نحن لا نستطيع أن نعمل ضده شيء. هذا ما قلناها سابقا، أنه لا يجوز بحال أن نتعامل مع القرآن من منطلق مشاعرنا وتقييمنا نحن للوضع بالشكل المغلوط، فنعكس ضعفنا على القرآن، لأنه هكذا صنعت هذه النفسية بالشخص الذي قدم لنا مثل هذه الملزمة. ضعيف قدم للناس ما يبرر حالة الضعف، فما يبرر حالة الضعف هو يعطي ماذا؟ يعطي تمهيدا للكفر، للشرك، للفساد، لليهودة، للنصر، أنت هيمن. ولهذا قلنا أن يجب أن نتعامل مع القرآن بروحية عالية، نتعامل معه وفق منطقه، نتركه هو يعلمنا ويزكينا، لا أن نأتي إليه فنجمده ونموت آياته ونقدمه الآخرين ميتا. هكذا سيكون الإنسان الذي يحمل علم في الأخير كل ضعفه، كل تقديراته، كل ثقافته المغلوطة، في الأخير يخدم ماذا؟ يخدم أعداء الله. أليس من يثقف الناس بهذه الثقافة سيصنع لديهم أرضية ذهنية تجعلهم قابلين لهيمنة اليهود؟ لأن كل واحد من الناس يقول إحنا والله ما يهدي نسويش، ما عندنا قنابل ذرية. فكل شخص سيكتفي بأنه ينظر فيقارن بينه وبين أمريكا وإسرائيل. أمريكا تمتلك قنابل نووية، نحن لا نمتلك هذا، إذن فنعيش في ظلهم ولا علينا أي حرج أمام الله. فتكون القنبلة الذرية هي نفسها أقوى من القرآن الكريم، تمنحك شرعية أن تعيش في ظل الكفر، ولا ينفع القنابل القرآنية، لا ينفع الآية القرآنية أن تشدك إلى العمل في مواجهة الكفر.
استطاع الغرب على رأسهم اليهود أن يهيمنوا على مفردات الخطاب الإعلامي العالمي وأن يؤسسوا لثقافة عالمية تتوافق مع أهوائهم وتطلعاتهم من خلال ما يعرف بالغزو الثقافي والفكري، وهذا ما أسهم في طمس الهوية الثقافية للعديد من شعوب المنطقة ومن ضمنها شعوب العالم الإسلامي. فأصبحت الثقافة الغربية هي المهيمنة على الخطاب الثقافي في العديد من مجتمعات العالم الإسلامي، أليس كذلك سيد الكريم؟
لاحظوا كيف تقدم المسألة في الأخير، فيكون اهتمام هؤلاء بالثقافة التي تهيئ المجتمع الإسلامي من حيث شملائك ولا يشعروا لقابلية هيمنة اليهود، وهي المرحلة في الواقع التي يفترض القرآن أن يكون عمل العالم، عمل المرشد، الخطيب، كل إنسان مسلم أن يحرك الآخرين ويدعو الآخرين ويوعيهم توعية جهادية، تربية جهادية، ليكونوا متصدين أو يحملوا مشاعر التصدي لأولئك. هذه هي المرحلة التي يجب أن تكون الثقافة فيها والتوعية فيها على هذا النحو. لسنا بحاجة لثقافة تضفي شرعية على أن نتقبل الكفر ونتقبل هيمنة الكافرين. يجب أن نحذر من مثل هذا المنطق، وأن نعرف أنه إذا لم نثقف أنفسنا بثقافة القرآن فسنكون ضحية للآخرين، ضحية لثقافات أخرى. هذه الملزمة لم يستطع أن يأتي منها من القرآن بآية واحدة في أولها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، التي دائما يقولبوها مع كل زعيم وكل شعب، علماؤه مرشدوه يسخروها لزعيمهم. ففي اليمن لعلي عبد الله، وفي مصر لحسني مبارك، وفي السعودية لفهد، وفي الأردن الملك عبد الله، وهكذا تلاعبوا بهذه الآية، تلاعبوا بهذه الآية، ونسوا قضية أنه حتى لو فرضنا أن الآية هذا على أصلها، أنه أين هم أولئك الحكام الذي صح أن يقال منكم، قال وأولي الأمر منكم، وجدنا هؤلاء أولي الأمر لم يعودوا منا، أصبحوا أكثر انسجاما مع أمريكا، مع سياسة أمريكا، معظمهم على هذا النحو، يرى شعبه يتظاهر، يطالب بأن يستخدم النفط، بأن تقاطع أمريكا وإسرائيل، يطالب حكومته بأن تقاطع مقاطعة سياسية، بأن تقاطع مقاطعة اقتصادية، بأن يوقفوا تصدير البترول، بأن يفتحوا أبواب الجهاد، بأن يعملوا كل شيء. أليست الأمة هي تنادي بهذا؟ أولئك ماذا؟ موقفهم بالشكل الذي تريد أمريكا، فهل أصبح صادقا عليهم مسألة منكم؟ لو كانوا منا لكانوا مستجيبين لما نطلب.
لعل المبرر الذي يردده اليهود دائما عبر عملائهم في الداخل أنهم يقدمون تلك الخدمات لتحرير الشعوب والارتقاء بها وتطويرها وتحديث وسائلها الثقافية والتعليمية وغيرها، تعليقكم سيد القدير على ذلك؟
فإذا كان يقولهم خائفين علينا، نحن نقول نحن الشعب، نحن الذين نطالب بالجهاد لأولئك، نحن من نستطيع أن نتحمل أي وضعية اقتصادية، عندما نقول قاطعوا، نحن نقول، وكانت مظاهرة هكذا تطالب الحكومات بأن تقاطع اقتصاديا، وليكن ما كان سنتحمل. باستطاعة أي زعيم أن يقول لا بأس، مستعد، ما دام أنتم مستعدون أن تتحملوا المضاعفات والآثار للمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية وقطع تصدير النفط وغيره، وأنتم مستعدون أن تجاهدوا مهما كان الأمر ومهما كانت إمكانياتكم ضعيفة، لا بأس. لو نزلوا مسألة مواجهة إسرائيل في استفتاء شعبي، كيف سيكون الناس؟ سيصوتوا تقريبا ربما بنسبة 90% لمواجهة أمريكا وإسرائيل. فنحن نقول لمن يستخدم آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أين هم الزعماء الذي تصدق عليهم كلمة منكم؟ ونحن نراهم أقرب إلى أمريكا منا، وأقرب إلى سياسة أمريكا منا وأقرب إلى طاعة أمريكا من الاستجابة لشعوبهم. ما عدا وقت الآية بكله كان يمكن تكون هذه الآية في أيام الخلفاء الأمويين والعباسيين عادة منكم، عادة حاكم عربي عاد تعتبر قراراته من داخل ما بش دولة أخرى تفرض على إملاءات. ومع هذا كان الناس يقولوا لا، هؤلاء هم ليسوا للأمر الذي أمر الله بطاعتهم، ما بغي شيء يأمر بطاعة شخص هو مغلوب على أمره، هو لم يعد يستطيع ولا يتمكن أن يحقق أنه لا زال من الأمة، بل بعضهم ثقافته نمط حياته في بيته ثقافة غربية، بيته شكله نمط حياته ثقافته الأشياء التي يتابعها كلها تجعله شخصا غربيا لم يعد يصدق على الكثير منهم معنى منكم، حتى لو كانت الآية على ما يريدوا ما بقي منكم، بقي أن أمريكا تريد أن تعين ولاه فهم منها وليسوا منا.
وللحديث بقية مستمعينا الكرام طبعا معكم لننهل من منهل السيد حسين بدر الدين الحوثي ونستفيد كثيرا من الثقافة القرآنية التي طرحها بأسلوبها الحقيقي وبأسلوبها الذي يقدم خدمة للأمة ويفعل القرآن ولا يعطله، كما أفرزت الثقافات الأخرى الكثير من الكتيبات التي نحن في غنى عنها. أشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة. سنواصل الحديث معكم إن شاء الله يوم الغد مع حلقات جديدة مع السيد حسين بدر الدين الحوثي. دمتم بخير، إلى اللقاء.
على الدرب، برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد. يعد أوراقه لكم حمد الرازحي. فكرة وحوار عبد الله علي.